بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على الفوائد المهمة المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله، وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن، فجزاه الله خيرا. إلى هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ثم شرع الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يذكر شيئا من الفوائد. قال رحمه الله: قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت. ثنيت يعني كررت. قال: فمنها ضرب الأمثال، وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. قال: ومنها، يعني ومما اشتمل عليه القرآن من العلوم، ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة، وفي ذلك فوائد عديدة. يعني أنك لما تأتي وتقرأ في آيات القرآن الكريم تجد أن الله جل وعلا ذكر صفات أهل السعادة، وكذلك تقرأ فتجد أن الله جل وعلا ذكر صفات أهل الشقاوة. والإنسان لما يقرأ هذا يسأل نفسه: ما الفائدة من هذا؟ أن الله عز وجل يذكر لنا صفات أهل السعادة، ويذكر الله جل وعلا لنا صفات أهل الشقاوة، ونحن نمر عليها ونتلو هذه الآيات التي اشتملت على هذا، فما الفائدة من هذا؟ قال: وفي ذلك فوائد عديدة. منها، أي من هذه الفوائد، أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه، وأنها محمودة، والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. فأنت إذا مررت على شيء من الآيات ذكر الله جل وعلا فيه بعض الصفات التي وصف بها أهل الخير، فإنك تعلم أن هذه الصفات مما يحبه الله ويرضاه، وأن هذه الصفات من الصفات المحمودة. وكذلك إذا مررت على شيء من الصفات التي وصف الله بها أهل الشر، فتعلم أن هذه الصفات مبغوضة، وأن الله جل وعلا يبغضها، وأنها مذمومة. فإذا عرف الإنسان هذا فإن عليه أن يتحلى بما وصف الله جل وعلا به أهل الخير حتى ينال محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه، وينأى بنفسه عن صفات أهل الشر. فما تأتي تقرأ تمر عليها مرورا دون أن تستفيد منها. هذه هي الفائدة، أن تقف على صفات أهل الشر لتجتنب هذه الصفات، وتعرف ما وصف الله جل وعلا به أهل الخير فتتحلى بما وصف الله جل وعلا به أهل الخير. ولا سيما أنت تعرف أن ما وصف الله به أهل الخير من الصفات فهذا دليل على محبته لهذه الصفات ورضاه عنها، وأن هذه الصفات توصل إلى محبة الله عز وجل لعبده. وكذلك ما جاء من صفات الشر فإنها تبعد العبد عن الله عز وجل. قال: ومنها ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل، ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقابا معجلا. لذلك لما يذكر الله عز وجل الصفات الحسنة لعباده فهذا من ثنائه سبحانه وتعالى عليهم. وإذا وصف بعض العباد بصفات قبيحة فهذا من ذمه سبحانه وتعالى لهم. وكذلك مدح الناس للعبد إن كان بحق فهو من الثواب المعجل. وإذا ذم الناس العبد فهذا من العقاب المعجل. ولا شك ولا ريب أن الذكر الحسن وأن الثناء الحسن وأن السيرة الطيبة للعبد عند الناس أن هذا يدل على رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده. ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان الصدق هو الذكر الحسن، فلا يزال الناس يذكرونه بالخير ويثنون عليه. وهكذا قال الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وكذلك قال عن نوح عليه الصلاة والسلام: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إلى آخره. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس، هو ما فعل الخير من أجل أن يحمده الناس، لا، وإنما هو فعل الخير ابتغاء وجه الله عز وجل، فعل الخير إخلاصا لله عز وجل فيحمده الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه البشرى المعجلة، وهي دليل على البشرى المؤخرة، دليل على البشرى المؤخرة. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فاحببه. قال فيحبه جبريل، ثم ماذا؟ ينادي جبريل في أهل السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيصبح من يعرفونه يثنون عليه ويذكرونه بالخير. وإن الله إذا أبغض عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات، ثم توضع له البغضاء في الأرض، فما يذكر إلا بالشر. ولذا قال: ومنها ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل، ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقابا معجلا. ومنها أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير. كذلك لما تأتي وتقرأ ما وصف الله به أنبياءه، ما وصف الله به عباده الصالحين، فهذا فيه حث للنفوس أن نقتدي بالأنبياء وبعباد الله الصالحين، ومنافستهم وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من أولياء الله. فلما تعلم أن هذا من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا من عمل أنبياء الله عز وجل، فالإنسان ينشط في هذا العمل تأسيا بهم واقتداء بهم وسيرا على طريقتهم، أولئك الذين هداهم الله وبهداهم يقتدي. قال: وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها. لما يذكر لك أعمال وأفعال أهل الشر فهذا فيه الترهيب، يعني التخويف من أن تفعل فعلهم، وكذلك فيها تبغيض المعاصي إلى العبد، أما تعرف أن هذا العمل عمل فرعون، عمل هامان، عمل قارون، عمل أبي لهب، عمل أبي جهل، عمل من تمردوا على دين الله وعلى شرع الله وخالفوا رسل الله، هذا فيه تبغيض للمعاصي التي أثرت مع عامليها فأوجبت لهم العذاب والنكال في الدنيا والآخرة. قال: وأثرت مع عامليها ما أثرت. وكم ذكر الله عز وجل صفات أهل الخير في قرآنه وذكر صفات أهل الشر. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فلما تأتي تقرأ هذه الآيات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فتأخذ منها أنك توالي أهل الإيمان وأن أهل الإيمان يوالونك. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذن هذه الصفات كلها يحبها الله عز وجل، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم ذكر الوصف الجامع لهذا كله، قال: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فذلك قول الله عز وجل ماذا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تقرأ هذه الآيات فتعرف أن الله جل وعلا يحب هذه الصفات ويحب أهلها، وكذلك تمر على صفات أهل الباطل. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة إلى آخره. هذه كلها في صفات أهل الشر. قال: ومنها الاعتبار بصفات أهل الخير والشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم. هذا الموطن يجهله الكثير من الناس، لا سيما فيما يتعلق بصفات أهل الشر، يظنون أن الشر مقصور على قوم مضوا وانقرضوا. ولذلك لما تتلو عليهم الآيات التي تحذر من الشرك بالله عز وجل وتأمر الناس بتوحيد الله عز وجل، يقولون لك: هذه نزلت في من عبدوا الأصنام، هذه نزلت في من عبدوا الأصنام، وهكذا. فالشيخ هنا يقول: الاعتبار بصفات أهل الخير، فالإيمان عقائد وأعمال وأقوال وأوصاف، وكذلك الكفر، من قامت فيه شعبة من شعب الكفر كان كافرا. فقال: ومنها الاعتبار بصفات أهل الخير والشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم. لما ذكر الله عز وجل بعض صفات الكفار وأن هذه الصفات أوردتهم النار، قال: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. هل وقف إلى هنا؟ قال: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله في أهل الإجرام. فإذا كذلك قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. والله عز وجل قال: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني أن من فعل فعلهم ناله ما نالهم، وإلا فهؤلاء الكفار المتأخرون خير من الكفار المتقدمين، حتى لا يحصل ولا يجري عليهم ما جرى على أولئك. وهكذا والله عز وجل قال: كذلك جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ثم قال ماذا؟ مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. إذن من فعل فعل أهل الشر ناله ما نالهم، ومن فعل فعل أهل الخير ناله ما ناله. قال الله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. كذلك نجزي المحسنين. قال: وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه، يعني أن تعتبر بمن مضى، تعتبر بمن مضى من الكفار. ولذلك يقال: ما ذا العاقل من اتعظ بغيره. إذا أخبرت عن أمم من الأمم لما كذبوا الرسل وخالفوا حل بهم ما حل، فاعتبر، اعتبر. ولذلك الله جل وعلا قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل منكم جبلا يعني خلقا كثيرا. والله عز وجل قص لنا من أضلهم الشيطان في كتابه، وحذرنا من الشيطان، وأمرنا باتخاذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنت تأتي بعد هذا تعلم أن قوما ذكرهم الله بأوصافهم، وأن قوما ذكرهم الله بأسمائهم أطاعوا الشيطان واتبعوه فدخلوا النار. تأتي بعد ذلك تطيع الشيطان تسلك سبيلهم، أتريد النار؟ أتريد أن تدخل النار؟ قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولذلك الآن مثلا لو أن رجلا سلك طريقا محفوفا بالمخاطر، فيه من الحيوانات المفترسة ما فيه، فيه من اللصوص ما فيه، ثم رجع وأخبرك أنك إذا سلكت هذا الطريق حصل لك كذا وحصل لك كذا وحصل لك كذا، وقد ذكر لك أناسا بأعيانهم أنت تعرفهم أنهم سلكوا هذا المسلك فهلكوا. هل العاقل يمشي في هذا الطريق؟ ما يمشي. ولذلك الله عز وجل أبان لك سبيل الشيطان، وأبان لك من هلك من الأمم في سيرهم بهذا السبيل، فالعاقل يتعظ بمن هلك ولا يسلك مسالك الهلكة. فالله عز وجل حث، قال: وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه. وأحيانا الاعتبار يأتي بلفظ اعتبر، ويأتيك بلفظ ألم ترى، كما قال الله: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فماذا كانت العاقبة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم قال: إن ربك لبالمرصاد. وهذا فيه أن من فعل فعلهم ناله ما ناله. إن ربك لبالمرصاد. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، إلى آخره ما ذكر الله عز وجل من صفاتهم، وأمرنا ماذا؟ أن نعتبر ننظر فيها. فذلك قوله سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه. وحقيقته، يعني حقيقة الاعتبار، العبور من شيء إلى شيء، وقياس الشيء على نظيره. هذا تعريف للاعتبار. قال: العبور من شيء إلى شيء. الاعتبار يعني معناه أن تنأى عن صفات أهل الشر، فتكون قد انتقلت من شيء إلى شيء. قال: وقياس الشيء على نظيره، يعني الله عز وجل مثلا جعل عقابا معينا مرتبا على فعل معين، فنقول: من فعل هذا الشيء ناله هذا الجزاء، من عصى الله عز وجل حصل له ما حصل لغيره. فهذا معنى الاعتبار، فالإنسان يعتبر بأهل الخير ويعتبر بأهل الشر. قال: ومنها، يعني من الفوائد، أن العبد إذا رأى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها، ترى أن الأولين، أن الأنبياء، أن الصحابة، أن التابعين، أن أتباع التابعين، أن العلماء العاملين لهم أعمال جليلة من أعمال الخير، هم مستمرون عليها، وترى من نفسك أنك عاجز عن القيام بالكثير من أعمالهم. قال: أوجب له ذلك الإزراء على نفسه واحتقارها. يعني تقول: أنا لست بشيء بجانب أنبياء الله عز وجل، لست بشيء بجانب الصحابة، ولست بشيء بجانب التابعين، ولست بشيء بجانب أتباع التابعين، ولست بشيء بجانب العلماء العاملين، ولست بشيء بجانب طلاب العلم المجدين المجتهدين في العلم والعمل. ترى نفسك أنت تقصر على الكثير من الأعمال، في الواجبات، في النوافل، في الوقوع في شيء من المحرمات، في الإصرار على شيء من الصغائر. هذا يوجب أن الإنسان ماذا؟ يحتقر نفسه. قال: وهذا هو عين صلاحه. عين الصلاح أن تحتقر نفسك وأن ترى أنك لست بشيء، وأنك ما حصلت شيئا لا في العلم ولا في العبادة. إذا شعر الإنسان بهذا الشعور وقام هذا الشعور في نفسه فإنه يجتهد وينافس. قال: كما أن رؤيته نفسه. إنسان ليس بشيء، كما يقال هو قزم في العلم وقزم في العمل، شبر في العلم وشبر في العمل، ومع هذا يرى نفسه كالجبل الأشم. هذا غرور، هذا هو الغرور، جلب النفس والغرور، وأن يرى نفسه. هذه الرؤية تثبطه عن العمل وتقعده عن منافسة أهل الخير. قال: كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده. لذلك كان من العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والله أنا لست بشيء وما مني شيء، مع ما عليه من العلم ومن العمل ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه أنفق وقته وأنفق عمره في العلم وفي التعليم وفي العمل وفي الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يرون أنفسهم أنهم ليسوا بشيء. فنحن الآن يرى الواحد منا نفسه إمام الأئمة، عياذا بالله. قال: كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده. هذا عين الفساد. إنسان إذا رأى نفسه وتعاظم وانتفخ وتصور كما يقال ماذا؟ الورم شحما، هذه مصيبة. هذا هو الغرور، الغرور، وهذا عين فساد الإنسان. فصلاح الإنسان في احتقاره لنفسه، وأنك مهما بلغت من العلم والعبادة فأنت لست بشيء. هذا يوجب لك ماذا؟ يوجب لك أن تنافس في العلم وتنافس في العمل. والإعجاب ورؤية النفس يقعد عن العلم وعن العمل. قال: وهو عين فساده، إلى غير ذلك من الفوائد. طيب، نكتفي بهذا، نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.